السلام. حياك الله.
في سؤال اللي بس واحد من أخوانا طال عمرك يزع الحرام قبل يقص بس لأنه هو راح للشقة ونسي إنه لا نزع حرامه قبل ما يحل الراس.
يعيد الحرام وقص. يعيد الحرام على نفسه وقص.
يقص ها؟ قبل سوي يعيد الحرام.
أي نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الطحاوية، وقد وقفنا على قول الإمام الطحاوي في وصفه لله عز وجل إذ قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ونذكر بما قاله الإمام الطحاوي في أول كلامه أن هذا الكلام الذي يذكره في مثل العقيدة إنما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو كما فهم عقيدة أهل السنة والجماعة يلخصها في متن ويقول بأن الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل أن يخلق الخلق، فالله خالق. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فإن الخلق هؤلاء محدثون، خلقهم الله تبارك وتعالى من العدم، فهو قبل خلقهم يسمى خالق، وليس يكون الله تبارك وتعالى قبل الخلق لا يسمى خالق إلا بعد أن خلق، وإنما يسمى خالق قبل ذلك. وإن أردتم أن أقرب لكم الأمر بمثال ولله المثل الأعلى، الطبيب قبل أن يعالج المريض ألا يسمى طبيب؟ طبيب قبل أن يعالج المريض، فليس من علاجه للمريض استفاد اسم الطبيب، وإنما هو طبيب قبل أن يعالج، لأن عنده القدرة على المعالجة. فما دام أن القدرة والخبرة على المعالجة متوفرة فإنه يسمى طبيب قبل أن يأتيه المرضى، وهذا من باب التقريب، وإلا فلله المثل الأعلى. فكذلك الله تبارك وتعالى هو خالق قبل أن يخلق الخلق، ولأجل ذلك قال الطحاوي: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني أن الله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق الخلق، ورحيم قبل أن يكون عنده خلق يرحمهم، وعليم، وكل صفاته كاملة قبل خلق هذا الكون، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهو يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الباقي وهو الآخر، مع أن أهل الجنة لا يفنون، أهل الجنة يبقون دائما وأبدا لا يفنون في نعيم سرمدا، وأهل النار من المشركين يبقون في جهنم في عذاب سرمدا. ومع هذا يسمى الله الآخر وهو الباقي أيضا، مع أن هؤلاء باقون لكنهم باقون بإبقاء الله لهم وليس من ذواتهم، بخلاف صفات ربنا فإنه الباقي وحده والآخر وحده، وأما بقاء الناس في الآخرة فإنما هو بسبب من خارج أنفسهم، فلأجل ذلك لا يطلق على الشخص منهم الباقي ولا الآخر. ولكن هنا مسألة كثر فيها اللغط، وسبب اللغط أن الذين تأثروا بالفلسفة وتأثروا بعلم الكلام صار عندهم قواعد منطقية يرتبونها على بعضها، فأحدثت لهم شكوك وأحدثت لهم مصائب في الاعتقاد، فظنوا أن الله سبحانه وتعالى لما لا يتحقق له الأول إلا أنه يكون في فترة من الفترات ليس معه مخلوق أبدا، بمعنى أنه واحد وليس هناك كون ولا مخاليق، ثم ويرون أن هذه الصفات طرأت له فجأة، فجاءته القدرة وجاءه الفعل وجاءه الخلق وجاءه الكلام، وهذا بسبب القواعد الفلسفية المنطقية التي لا ينبغي أن نطبقها على الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقاس بخلقه. وعندهم قاعدة يسمونها التسلسل، ويقولون التسلسل في الماضي ممنوع، انظروا إلى الذي جعلهم ينكرون أن يكون الخلق دائما وأبدا، فالله دائما يخلق خلق ويفني خلق إلى غير ذلك، لأنهم قالوا لو قلنا إن الخلق دائما موجود والله يخلق الخلق دائما عنده، فمعنى ذلك أن فيه تسلسل مستمر، كلما عدم خلق فقبله خلق، كلما عدم خلق فقبله خلق، قالوا وهذا ممنوع، وهذا الذي قالوه تحكم بعقولهم، لأنهم افترضوا في أذهانهم بأن الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات كان وليس هناك خلق، فمعنى ذلك أنه في هذه الفترة لا يدعى لأنه ما في خلق يدعون، ولا يستجيب ولا يرحم أحد لأنه ليس فيه خلق يحتاج إلى الرحمة، ولا يرزق أحد لأنه ليس فيه خلق يحتاج إلى الرزق. وهذا التصور والظن بأن الله سبحانه وتعالى مر عليه فترة من الفترات وهو معطل عن مقتضى أسمائه الحسنى، هذا الظن باطل. والذي حملهم على ذلك هو هذه القاعدة التي قعدوها، التسلسل في الماضي ممنوع. وأيضا عندهم قاعدة ثانية، وهو أنهم يقولون إن الله ليس محل للحوادث، إن الله ليس محل للحوادث، وهم لا يريدون بأن الله ليس محل الحوادث أنه ليس محل المخلوقات، بمعنى أنه ليس فيه شيء من خلقه، ولا هذا معلوم بالضرورة، لكن المراد عندهم أنه ليس محل الحوادث، بمعنى أنه لا يأتي شيء جديد من أفعاله، بمعنى أنه لا يتكلم بكلام جديد ولا يريد بإرادة جديدة، وهذا جهل منهم أيضا، لأن هذه ما تسمى حوادث، وإنما هذه صفات فعلية لله تبارك وتعالى. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقعد قاعدة في أفعال الله تبارك وتعالى ويقول إن أفعال الله قديمة النوع حادثة الأحد. انتبهوا، قديمة النوع أو قديمة الجنس حادثة الأحد، قديمة النوع يعني أن نوعها قديم ملازم لله تبارك وتعالى، لكن أحادها متجددة، أحادها متجددة، فلما ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة هذا عمل جديد. لما يريد الله تبارك وتعالى أن يبعث الخلق هذا إرادة جديدة حادثة، لكن نوع الإرادة قديم، نوع الكلام قديم، نوع الفعل قديم. واضح؟ قديم النوع حادث الأحد. ولذا نرى أن ابن أبي العز الحنفي لما بدأ يشرح هذا المتن قال إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، وسوف يأتي معنا الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. فإن صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله بحال، مثل صفة السمع وصفة العلم، فهذه لا تنفك عن الله دائما وأبدا. وأما صفات الفعل فإنه سبحانه وتعالى يحدثها عند وجود مقتضيها، مثل الغضب، إذا غضب ربنا فهذه صفة فعل، يحدثها ربنا عند وجود مقتضيها، مثل صفة الرحمة، مثل صفة الفرح لله تبارك وتعالى، مثل صفة النزول، مثل صفة الاستواء على العرش، فهذه كلها تسمى صفات أفعال، مثل صفة المجيء، يوم يجيء الله يوم القيامة للفصل بين الخلائق، فهذه صفات فعل. وتلك الصفات التي مرت معنا صفات ذات. فهو يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. إذن كيف كان صفات الفعل متصف الله بها وهي لم تحدث بعد؟ عنده القدرة عليها، يعني بالقوة موجودة عند الله تبارك وتعالى متصف بها، فما دام أن عنده القدرة عليها فهي موجودة. مثال ذلك شخص عنده معرفة بالكتابة، نحن نقول فلان كاتب وهو لا يمارس الكتابة لأن عنده القدرة على الممارسة، إذا أراد أن يمارس كتب، إذا أراد أن يمارس فإنه يمارس. فالكتابة صفة فعل للإنسان، صفة فعل، لكن القدرة عليها صفة ذات عنده، دائما هو يستطيع الكتابة ويقدر على الكتابة. فهذا معنى قوله صفات الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، يعني لا يجوز أن نعتقد أن الله في فترة من الفترات ما يمكن أن نصفه بصفة من هذه الصفات. حتى صفة النزول فإنه قبل خلق السماوات والأرض ما في سماء ينزل إليها في ثلث الليل الأخير، لكن عنده القدرة، القدرة على النزول، القدرة على الإتيان، القدرة على المجيء، موجودة عند الله تبارك وتعالى، فهو متصف بهذه الصفة. لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان. إيش معنى الطي؟ والسماوات مطويات بيمينه، فهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لكن ما هي الآن يعني إنما يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه، والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، يعني لا ندرك كيفية الصفة وإنما نعرف المعنى العام، أما الكيفية كما هي فنحن لا نعرفها، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، أصل المعنى نعرفه، فعندنا معنى للرضا غير معنى الغضب، وعندنا معنى للاستواء غير معنى النزول، أصل المعنى عندنا، لكن الكيفية لا نعرفها. وهذا معنى قول الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، فقال لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها، يعني سئل عن الاستواء وعن غيره من الصفات، وقيل له كيف استوى، قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء وهو العلو والاستقرار معلوم، والكيف مجهول، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، الاستواء معلوم، والكيف كيفية الاستواء مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. عن ايش السؤال عنه بدعة؟ هل عن المعنى ام عن الكيفية؟ عن كيفية الاستواء، عن كيف الاستواء، وإلا السؤال ما معنى استوى لا حرج فيه إذا كان السؤال عن المعنى، لكن إذا كان عن الكيفية فهي بدعة، لأن الكيفية ما كان السلف الصالح يسألون عن كيفية الأسماء والصفات، لأنهم يعلمون أنها لا يدركها أحد، لأن الناس لا يحيطون بالله علما ولا يعرفون كيفية صفاته. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، يعني الاستواء والنزول والغضب والرضا تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة الكبرى يوم يقول الرسل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذا الغضب جاء غضب شديد، فمعنى ذلك أن هذا الغضب حدث في ذلك الوقت، حدث عند فصل القضاء بين الخلائق، وعندما قامت الحجة على الناس وعرفوا أن الله هو المعبود حقا وأنه الواحد القهار، فإنه غضب على الكافرين وعلى العصاة، فغضب غضبا شديدا، فلأجل ذلك يهاب الأنبياء أن يشفعوا للناس عند الله تبارك وتعالى، ويشيرون بأحب الخلق إلى الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وعذرهم إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، فلا يجرؤ أن يكلمه إلا أحب الناس إليه، أما بقية الأنبياء فدعواهم اللهم سلم سلم، ذلك اليوم اللهم سلم سلم، أحب الناس إليه هو الذي له هذه المكانة والمنزل الرفيعة الذي يستطيع أن يكلم الله تبارك وتعالى، ومع هذه المنزلة والرفيعة عند الله تبارك وتعالى فلا يزال صلى الله عليه وسلم مشفق، ولذلك يأتي ويسجد تحت العرش ما يتكلم، يسجد تحت العرش ويثني على الله ويحمده ويثني عليه حتى يؤذن له ويقال ارفع رأسك، يعني أدب في الشفاعة، أدب جم وعبودية وخشوع، فهو يأتي ويسجد تحت العرش ما يتجرى بالكلام، ويبدأ يثني على الله بمحامد يفتحه الله عليه ما يعرفه في الدنيا، يعني أكثر مما يعرف في الدنيا. هو يعرف محامد يثني بها على الله في الدنيا كثيرة، لكن في ذلك اليوم يفتح الله عليه بمحامد أكثر وأكثر. ولا كم مدة السجود الله أعلم، كم يمكث الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد تحت العرش الله أعلم، لكن يأتيها الإذن ويقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن هذا الغضب الذي حدث لله تبارك وتعالى صفة له ولا موصفة؟ صفة، لكنه حدث. وهذا الحدوث لا يجعل الله غير متصف، لأن هذه الصفة والقدرة، وأنه يغضب عند وجود مقتضى الغضب، ويفرح عند وجود مقتضى الفرح، ويرضى عند وجود مقتضى الرضا، فهذه القدرة موجودة كاملة في الله تبارك وتعالى. فإذا هو موصوف بصفات الكمال، موصوف بصفات الكمال قبل أن يحدث هذا الوقت، وقبل أن تحدث هذه الصفة. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. لأن الذين ينكرون الصفات يقولون الله ليس محل الحوادث، ويعتبرون هذا الغضب حادث جديد، والله ليس محل الحوادث، وهذا كلام فيه تلبيس. فإن المراد أن الله ليس محل الحوادث، يعني ليس محل المخلوقات، يعني لا يخلق في ذاته المقدسة خلق جديد، ولا تحدث له صفة فجأة، يعني لم يكن في وقت من الأوقات ما يسمع تعالى الله عن النقص وتنزه ثم حدث له السمع أبدا، وإنما هذا بهذا الاعتبار لا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ثم يضرب على ذلك أمثلة ويقول ألا ترى أن من تكلم اليوم، وهذه الأمثلة كما قلت لكم من باب التقريب، وإلا فلله المثل الأعلى، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام؟ ما حدث له الكلام، لأنه عنده قدرة على الكلام. ولو كان غير متكلم، أما لو كان غير متكلم لأنه لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، إنسان أخرس ما يتكلم ثم فجأة تكلم يقال حدث له الكلام. أما إنسان عنده القدرة على الكلام يتكلم ويسكت ويتكلم ويسكت، إذا تكلم ما يقال حدث له الكلام، بل هو متكلم من قبل ذلك. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة كما ذكرت لكم. وحلول الحوادث عندكم أظن في وحول الحوادث، ها؟ لا، وهو وحلول الحوادث، في غلط طباعة. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم، يعني أن أهل علم الكلام المذموم الذي ما أخذوه من الكتاب والسنة عندهم قاعدة مسلمة يقول الله ليس محل الحوادث، وهذه القاعدة مجملة فيها صح وفيها خطأ كما سيتضح. هم قاعدوا، ومشكلة علم الكلام أن قواعده فيها عموم، ففيها حق وفيها باطل، والإنسان لابد أن يفصل ويبين الحق من الباطل، فلا ينفي مطلقا ولا يثبت مطلقا. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، يعني هذه القاعدة فيها إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. يعني إذا أرادوا أنه لم يحدث في ذاته، يعني ما جاء فيه شيء مخلوق، ما خلق في ذاته شيء، ولا حدث له صفة السمع أو العلم بعد أن لم تكن، فهذا النفي صحيح. فإن الله ليس محل الحوادث بهذا الاعتبار. وإن أريد به، أي بالنفي إن الله ليس محل الحوادث، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية، نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يعني ليس كغضب المخلوقين ولا رضا المخلوقين، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. إذن الآن إذا قال لنا قائل الله ليس محل الحوادث، ماذا نقول له يا زهراني؟ ها؟ نقول كلامك صح ولا غلط؟ ها؟ نقول كلامك مجمل، يشمل على صح ويشمل على خطأ، فلا بد أن توضح ماذا تريد بنفي الحوادث. فإن أراد معنى باطل نفي، ما هو المعنى الباطل الذي نفاه الشارح؟ يا سلمي، المعنى الباطل أنه لا يحل في ذاته شيء من خلقه، ولا أن يأتي له صفة لم تكن فيه من قبل، لأنه لو جاء له صفة كمال لم تكن فيه من قبل، فمعنى ذلك أنه كان ناقص، والله كامل دائما وأبدا سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى باطل. فإن أرادوا نفي الصفات الاختيارية التي تحدث باختياره عز وجل كالنزول والاستواء والعلو ونحو ذلك، فهذه الإرادة باطلة. وأهل الكلام المذموم لما يقول لكم وأهل الكلام المذموم، هذه صفة كاشفة، لأن علم الكلام كله مذموم، لأن علم الكلام ليس هو علم التوحيد ولا علم الأدلة كما يظن بعض الناس. علم الكلام هو الخوض فيما يتعلق بالله عن طريق العقل فقط، فهذا مذموم. أما العلم الصحيح فهو المعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الرعيل الأول من الصحابة. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم، يعني يحصل من بعض أهل السنة أنه يسلم لصاحب الكلام المذموم لأنه لم ينتبه إلى كلامه، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم له، وإنما أتي السني، يعني الذي سلم لهم، من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. انتبهتم؟ إذن إذا جاءنا كلام مجمل فنحن نقول لصاحبه ماذا تريد به. الآن بعض من الناس ربما يطرح عليك كلام ويقول هل الله جسم ولا ما هو جسم؟ ايش تقول؟ تقول كلامك مجمل، كلامك مجمل. إن أردت بالجسم أنه الذي يشار إليه فهذا ورد عن الله تبارك وتعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قال للخلق: يا أيها الناس، والمراد بالخلق الذين حجوا معه في عرفة، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الرسالة. فرفع يده إلى الله وقال: اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد عليهم. إذن الله يشار إليه، لا حرج في ذلك، لأنه أشار في أعظم مشهد والناس يرون ذلك، والحديث صحيح لا إشكال فيه. فهو يقول: اللهم اشهد عليهم، يعني اشهد أنهم شهدوا لي بالبلاغ المبين. فإن أراد من قال أنه جسم أنه المشار إليه فهو بهذا الاعتبار المعنى صح واللفظ غلط، المعنى صح واللفظ غلط.